كلنا لديه ذلك الصديق، وفي حالة أصدقائي الشخصيين فأنا هو الذي ما أن نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم أو مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء ليخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسلية وبه تفاصيل وأحداث أكثر، ليتركنا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب. رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب. لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الأفلام: هاري بوتر، ذا ويتشر، جاك ريتشر، شيرلوك هولمز، لورد أوف ذا رينجز، جيم أوف ثرونز التي تستمعون إلى لحنها هنا، جميعها بطبعات أصلية ومقابل أسعار مناسبة. وإذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم فلا تقلق، بإمكانهم جلبه لكم بأسرع وأقل تكلفة مما يتطلبه شراءه عبر الإنترنت. مكتبة الرسالة لا تبيع الروايات فقط، حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية. وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك إلى المكتبة أيضا لا تقلق، فلديهم خدمة التوصيل كذلك. فماذا تنتظرون؟ عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية. زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب. فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم. مكتبة الرسالة العالمية، جسركم إلى المعرفة العالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي الأعزاء، هذا نداء للطوارئ، تنطلق الصفارة الإنذار في جميع أنحاء غزة الآن. لقد فقد الكثيرون حياتهم الآن أو أصيبوا بجروح ما تصاعد الصراع الأخير. هؤلاء الناس هم إخواننا وأخواتنا وقد عانوا منذ عقود، ويوجد الصعوبة في إنقاذهم بسبب هذا الحصار. المنظمة ماسيتي هيومانيتي الحمد لله موجودة الآن في قطاع غزة في فلسطين لتوزيع المساعدات الإنسانية وكذلك لإنقاذ حياتهم في معظم مناطق قطاع غزة. نتذكر أن هناك 2 مليون شخص محصورين في هذه المنطقة تبلغ مساحتها 365 كيلومتر مربعة، حيث لا يدخل ولا يخرج سوى القليل. فقط تخيل أنك تعيش هكذا. المنظمة رحمة الإنسانية ماسيتي هيومانيتي الآن تساعد أهل غزة، ويمكنك إطعامهم مقابل 100 جنيه استرليني فقط. سبحان الله، توفر لهم جميع المواد الغذائية الضرورية بكميات كبيرة ولله الحمد. وكيف يمكننا أن نأكل بينما إخواننا وأخواتنا المسلمين جائعون؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. شعارنا هنا في ماسيتي هيومانيتي أن نقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويا له من عمل عند الله كبير كونك تساهم بإطعام المحتاجين وإنقاذ أرواحهم كما أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرجاء تبرؤ دناه، فهم يحتاجوننا. وفقكم الله وإياكم لكل خير، وجزاكم الله خيرا.
أنا The Prof علاء الشريف، ومعي The Phenomenal
خالد الشريف،
وهذه حلقة عيدية خاصة نقوم فيها بتحليل النسخة 40 من عرض WrestleMania.
دق الجرس وانتهت المباراة، فهل هذه هي النهاية؟ فكروا ثانية. بعد الجرس يحلو الكلام بعد جرس الختام. عروض، مباريات، نتائج، تحليلات، تقييمات مع خالد الشريف وعلاء الشريف. I'm the best in the world. بعد الجرس يأتيكم من أسرة بودكاست في الحلبة.
In the ring where it matters. Woo! Mamma mia!
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة العيدية من بودكاست بعد الجرس، حيث يحلو الكلام
بعد جرس الختام.
معكم محدثكم The Prof على الشريف، ويلتحق بي في استوديوهات منزل المتواضع هنا في عنزارة بطرابلس الليبية صديقي وصديقكم The Phenomenal خالد الشريف. خالد، كيف حالك اليوم؟ وكل سنة وانت طيب،
وكل عام وانت بخير، وان شاء الله عيدك وعيدكم جميعا مبارك، وتقبل الله منا ومنكم. والله بخير ونعم الحمد لله. كيف انت؟
الحمد لله رب العالمين. نهنئ اصدقائنا جميعا بحلول عيد الفطر السعيد، عاده الله علينا وعليكم بمزيد من اليمن والبركات، وكل عام وانتم الى الله اقرب
يا رب.
تخلنا شويه بهذه الحلقه يا خالد، وكان لذلك عدد من الاسباب، من اهمها أننا بصراحة ما تفرجناش على رسلمانيا حتى حلول العيد، يعني ما تفرجناش عليه لايف في أثناء شهر رمضان. كان من سوء حظنا أن رسلمانيا واقع الشهر، وعندما كان أمامنا الخيار ما بين رسلمانيا وما بين شهر رمضان، أعتقد بأننا أنا وأنت اخترنا
شهر رمضان المبارك طبعا،
ولهذا أجلنا المشاهدة وانتظرنا حتى حلول العيد، وبعدين احتفالا بالعيد قعمزنا وتفرجنا على رسلمانيا، اللي هو كان عرض طويل وكبير وجلسنا على يومين، وهذا أحد الأشياء التي ساهمت في تأخير تقديم هذه الحلقة من البودكاست. زائد خالد أنني شخصيا أصبت ببعض الإرهاق والتعب بعد شهر رمضان، وحسيت بشوية كسل في العيد بصراحة بعد إرهاق الشهر، فحبيت أن نتريح شوية، لكن الآن آن لنا أن نعود إلى دورة الحياة متاعتنا من جديد، وهناك حلقة كبيرة من البودكاست ينتظرها أصدقاؤنا المستمعون الذين نرحب بهم جميعا في كافة أرجاء المعمورة، سواء اللي يلتحقوا بنا عبر anchor.fm ومنصاتها المتعددة، الناس أصبحوا عارفينها الآن، جوجل بودكاست اللي ما زالت معانا شوية، أبل بودكاست، سبوتيفاي، وبقية منصات الاستماع الأخرى.
كذلك يمكن لأصدقائنا المستمعين أنهم يتابعوا برنامجنا من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي،
ويمكنهم أحيانا الاستماع إلينا عبر أثير الموجة الترددي 96.9 FM في مدينة طرابلس، قناة YFM صوت الشباب. وخاصة خالد أن الزحمات الشوارع حترجع من جديد، لأن خلاص للأسف شهر رمضان انتهى، والناس حيقوموا من السبات أو البيات الشتوي اللي كانوا واخدينها، وحيرجعوا من جديد للازدحام في الشوارع وإلى آخره، فما فيش حاجة أجمل من أنك تقضي الوقت في الزحمة بالاستماع إلى الراديو، وربما تطيحوا فينا عبر أثير تلك القناة. فأي ما كانت الوسيلة التي اخترتموها للاستماع إلينا عبرها، وحيثما كنتم في أرجاء هذا العالم الفسيح، نرحب بكم فردا ونشكركم لاختياركم إيانا كمرافقين لكم في الفترة المقبلة للاستماع إلينا، ونحن نناقش شؤون وشجون هذا العالم المجنون، عالم
مصارعة المحترفين. أهلا بكم جميعا.
رسلمانيا يا خالد، هذا اللي يسموا فيه عرض العروض، مهرجان المهرجانات، هذه هي اللي يستنوا فيها الناس في جميع أنحاء العالم، حتى اللي مش رسلين فانز لكن لديهم تقليد سنوي إنهم يتفرجوا على رسلمانيا، لأنهم عارفين إن حاجة كبيرة لازم تصير في رسلمانيا.
هي بمثابة كأس العالم في كرة القدم، كرة القدم اللي احنا نعرفوها نقصد، أو سوبر بول في كرة القدم الأمريكية مثلا،
أو the World Series، أو الألعاب الأولمبية، أو غيرها من الأحداث الكبيرة. الحقيقة واحدة من الحاجات التي يحيى عليها WWE إنهم تمكنوا على مدار السنوات من إنهم يحولوا رسلمانيا إلى حدث سنوي كبير على رزنامة متابعي هذه الرياضة في العالم أجمع، وأعتقد بأن هذه السنة بالفعل ارتقوا إلى مستوى الأمال والتوقعات. احنا ما نبوش الآن نحرق أي حاجة، وسنتكلم عن هذا العرض رويدا رويدا بالتدريج، حتى نعطي في النهاية رأينا النهائي عنه. وقبل ما نبدأ يا خالد، لابد أن أقدم اعتذارا إلى أصدقائنا الذين استمعوا إلى الحلقة الماضية، حيث كنت قد أدليت ببعض التوقعات التي تبين بأن الكثير منها خطأ، وما فيش أي باس في الخطأ، جل من لا يخطئ وجل من لا يسهو. السنة الماضية كنت توقعت أغلب النتائج هذه السنة ما شددتش معي، مرة هيك مرة هيك، وفي النهاية هذا جهد بشري. وكنت قلت يا خالد في الحلقة بأني أتمنى أن تكون توقعاتي هذه خطأ، لأني أتمنى أن أتفاجأ، ما نبيش يعني نكون عارف كل شيء قبل وقوع الحدث. وحقيقة يا خالد أنا بنيت بعض الاستنتاجات على قراءة لأشياء سابقة، يعني كنت نشوف في WWE زمان WWE فينس ماكمان وبروس بريتشارد وكيفن دون والناس الشريرة هذه، فما زلت أنا متأثر بالنظام السابق هذا وما زال عندي سوء الظن هذا في WWE. الشيء الذي نستطيع خالد أن نستنتجه من رسلمانيا 40، وأعتقد هذا حيكون عنوان عريض جدا سيبقى معنا لسنوات مقبلة، بأننا الآن في عصر جديد، عصر
The Triple H Era.
The Triple H Era. وبأن بالفعل النوايا تغيرت، التوجه تغير، الطريقة في تعامل مع المصارعين تغيرت. أعتقد بأننا سوف نرى الكثير من ذلك في هذا العرض الكبير. نبدو يا خالد؟
نعم.
إذن إذا كنت مستعدا وإذا كان أعزاؤنا المستمعون جاهزين، لنشد الأحزمة جميعا وهيا بنا معا إلى هذا العرض الكبير، رسلمانيا XL، رسلمانيا 40.
Let's get it on.
يسمونها The City of Brotherly Love، مدينة الحب الأخوي، يسمونها كذلك مدينة القتال، The Fighting City of Philadelphia. هذه المدينة المعروفة بالتشيز ستيكس، معروفة كذلك بفريق The Philadelphia Eagles، معروف بECW وذلك الإلث المجنون في مصارعة المحترفين، ومعروفة يا خالد مدينة فيلادلفيا بجمهورها الرياضي المهووس، من أشد الجماهير الرياضية في العالم جنونا ودعشوشية وعرفا جمهور فيلادلفيا، وهم من الناس اللي بالفعل يعشقون لعبة مصارعة المحترفين.
بالفعل مظبوط. وفي أيضا معلومة إضافية نحب أن نذكرها، يعني صدقوا أو لا، فإن واحد من أهم اتحادات المصارعة في السنوات الأخيرة، في العقود الأخيرة، Ring of Honor، من هناك من مدينة فيلادلفيا.
بالفعل Ring of Honor كانت قد انبثقت بعد سقوط ECW في نفس المبنى وفي نفس المدينة في فيلادلفيا بنسلفانيا.
طبعا هي العكس النقيض من ECW، ما علينا.
فعندنا احنا الآن في ملعب The Lincoln Financial Field اللي هو نفسه ملعب The Philadelphia Eagles، سوف يحضر عدد كبير جدا من الناس، 72,543 للليلة الأولى، وبعدين في الليلة الثانية عندنا 72,755،
حتى أكثر. واو.
بغض النظر عن سنوب وش نطلع قال بعدين، العدد الإجمالي هو 145,298.
إيه خيره قال رقم غلط؟
لأن سنوب. ولكن بغض النظر زي ما قلت لك عن سنوب وخرافاته وهرطقاته، وحقيقة مفروض يقعد في AEW أحسن له، نرجع إلى The Lincoln Financial Field وإلى هذا المبنى الضخم، وبالفعل إنه كان رص عن آخره بالجماهير. وبصراحة أنا مش هنقول تفاجأت، لأن مش مفاجأة، البرودكشن فاليوز أو القيم الإنتاجية اللي كانت موجودة في الملعب مبهرة. حسينا بالفرق حتى في طريقة التصوير يا خالد، الدرون اللي كان يستخدم في التصوير بشكل جميل جدا، الزومينز على الجمهور، الزومينز على الملعب وزوايا الملعب، حقيقة استمتعنا بالحدث كما لو أننا كنا موجودين فيه.
بصراحة إمكانيات الإنتاج الجديدة اللي استخدم فيها شركة TKO توا، أنا تعجبني النوع هذا من التقنيات، بصراحة عندي أحب إلي مليون مرة من إمكانيات WWE الروتينية المملة اللي كانت في أيامات فينس ماكمان وكيفن دان. هيك أنا ماشي مع جوي أنا، وأعتقد توافقني يعني.
بالفعل وتحس هنا برحيل كيفن دان، الطريقة القديمة في التصوير كان شغل كيفن دان في الإنتاج، الآن نرى العهد الجديد، عهد تريبل إتش وتي كي أو زي ما أنت قلت، وطريقة التصوير واستعمال الدرونز واستعمال التقنيات المتقدمة، يحطونا في جنب الشاشة درجة الحرارة، يعطوا فينا في وصف لحالة الجو في المكان، تحس فعلا أنك أنت تشوف في حدث رياضي كأنك تتفرج على نهائي كأس العالم ولا السوبر بول أو حدث أمامي وشيء من هذا القبيل. وهذه الحاجات كلها زادت من جمال العرض ومن جمال الصورة.
بالفعل.
ننتقل لكن الآن من الإمكانيات الإنتاجية إلى الحدث نفسه الذي لم يسبقه في كيكوف شو أي نزالات، ما كترناش من العروض ومن المباريات وغيرها، الموضوع كان short and sweet وبسيط جدا، أعطونا 7 نزالات في الليلة الأولى و6 نزالات في الليلة الثانية،
هذا كان يكفي وزيادة لتقديم رسل مينيا جميل جدا، مش زي بعض الاتحادات يعطوك 20 مباراة وفعلا الواحد يتعب وهو يتفرج، الموضوع سهل الهضم سهل الامتصاص.
هذا صحيح، وهذه هي الطريقة اللي نشوفها الآن نموذجية في عروض المصارعة المفروض تكون، يعني هيك الصح.
وعجبتني فكرة الليلتين، ليلتين تسمح أن يكون عندك اثنين مين إيفنتس، تسمح لمزيد من النجوم والنجمات أنهم يتصدروا ويأخذوا أماكنهم، ويقلل من الحساسيات. زمان كانت تصير حساسيات كتيرة في الـ WWE WWF زمان، لأنها ليلة واحدة ومن اللي حيلعب في رسلمانيا. لما تدير ليلتين أعطيت لي كل الناس الفرصة للظهور، أنهم يأخذوا مكانهم، أنهم يتصدروا، والناس كلها تتريح. فأعتقد أنها فكرة جميلة جدا جدا. بدأوا كالعادة بالعزف النشيد الوطني الأمريكي، وبعد أن انتهوا من ذلك بدأنا في مباريات العرض بالنسبة لليلة الأولى، والبداية كانت قوية جدا مع نزال في القسم النسائي، تحديدا بطولة نساء را التي تحمله مامي ريا ريبلي مدافعة عن لقبها ضد ضمان
باكي لينش.
باكي لينش دخلت أولا ودارو لها مقدمة لطيفة بعد الشيء، استخدموا فصول من الكتاب متاعها، الكتاب الجديد اللي طرحته في الأسواق، استخدموا فصول من ذلك الكتاب ودارو أصلا الانترنس على هي كتاب انفتح وطلعت منه باكي. وباكي كان شكلها غريب شوية، وقام المعلقون بتفسير الوضع، قالوا أن باكي مريضة بعض الشيء، عندها حتى درجة حرارة مرتفعة، وبأنها كانت مصابة بنوع من البرد، نزلت برد شديدة
بعيدة يعني.
وأعتقد أن هذا كان أحد الأسباب التي دفعت بالـ WWE لوضع هذا النزال في بداية العرض. وفي كل الحالات يعني حتى لو حطوه في أي مكان أعتقد أنه كان حياخد وضع في العرض، لأنه كان نزال رائع جدا ما بين هاتين المصارعتين. عنا ريا ريبلي التي هي بالفعل تمزج ما بين القوة البدنية الهائلة وبين مهارات، وباكي لينش اللي ماهرة جدا جدا ومخاطرة داخل الحرب، عندها استعداد انها تدير حركات خطرة جدا جدا. فشفنا نزال رائع ما بين المصارعتين.
بالفعل احنا رينا نزال انفجاري، او نزال فعلا يليق بالرسلمانيا. صح شوية في البداية كان فيه بعض الاخطاء اليسيرة اللي بسرعة تلفوها وبسرعة تداركوها. شفنا احنا القوة الهائلة من ريا ريبلي والخضرمة والسرعة والتقنية اللي عند باكي لينش، فرينا حقيقة أنا نسمي فيهم النوع هذا مباريات ماستر بيسز. شفنا إصرار باكي الشديد على أنها تبي تفوز، وكانت تستغل في نقطة ضعف عند ريا ريبلي في دراعها أصيبت أثناء المباراة ريا ريبلي، وشفنا القوة المرعبة اللي عند ريا ريبلي وحتى هي عزمها وإصرارها على أنها بتحافظ على بطولتها. شفنا بالفعل حرب داخل الحلبة في المباراة هذه.
واحدة من الحاجات الممتازة جدا في ري ريبلي إن حتى الفيشلز متعاتها، الإكسبرشنز، طريقتها في التمثيل، طريقتها في التفاعل مع الجمهور، مع الحكم، مع كل شيء، هي ما تنساش إن هي تؤدي دور أثناء ما هي تصارع داخل الحلبة. يعني عمرها ما she breaks character، تقعد على طول داخل شخصيتها كمصارعة مخيفة مدير face paint، وبالفعل يعني شكلها كان مخيف
professional
جدا. باكي لينش فنانة، عندها قدرات تقنية رهيبة، ومستواها يعني عمرها ما تقدم لك أقل من 5 لما تصارع، وفي رسلمانيا بالذات. وبرغم أنها خسرت بعد 17 دقيقة وخمسة ثواني، إلا أنها قدمت مع ريا ريبلي من وجهة نظري نزالا لا يقل في مستوى عندي من 4.5.
بالفعل هي تستحق المباراة 4.5، ونزيدك إن باكي تستحق أنها تحيى على شجاعتها وقوتها، لأنها على الرغم من أنها محمومة، وسمعنا أن درجة حرارة جسمها يعني 40، يعني حمى مرتفعة، مع هذا غلبت نفسها وخشت الحلبة في هالحرب زي ما وصفتها، وفعلا مباراة تستحق 4.5 من 5.
ريا ريبلي ما زالت بطلة نساء را في الـ WWE. ننتقل الآن للنزال التالي يا خالد، وهو نزال زحمة شوية. عندنا 6 فرق ثنائية حتلعب ضد بعضها البعض على نيل بطولتي الثنائيات في WWE. الفكرة انها لادر ماتش او مباراة سلالم، سيتم تعليق حزامي WWE للفرق الثنائية را وسماك داون باعلى الحلبة، وبعدين يسمح لهذه الفرق بادخال سلالم الى داخل الحلبة. الفريق الذي يتمكن من الصعود وانزال احد زوجي الأحزمة يصبح بطلاً لذلك الزوج من الأحزمة، ومن حقه أيضاً أن يحاول ينزل الزوجين الآخرين. يعني هناك احتمال أن يتم فصل الأحزمة اللي كانت موحدة وكانت unified tag team championships أو بطولة موحدة للفرق الثنائية، قد تنقسم في هذا النزال. الفرق المشاركة معنا فريق A-Town Down Under، Austin Theory and Grayson Waller. عندنا فريق The Awesome Truth،
The Miz and R-Truth. عنا فريق Do It Yourself أو DIY المؤلف من Tommaso Ciampa and Johnny Gargano. وعنا فريق The New Day Kofi Kingston and Xavier Woods. Xavier Woods الجيمك متاعك كان جنين شوية مدير متاع لما كان في TNA لما يدير في العالم الأمريكي وشخصية
Consequences
Creed اللي كان يدير فيها في TNA. وبعدين عنا فريق The New Catch Republic Pete Dunne and Taylor Bate. وبعدين أخيرا الأبطال The Judgment Day اللي هو فريق Finn Balor and Damian Priest
الحشاشين.
هو بالفعل يعني شوية هيك تحسهم طائفة باطنية. أنت لما قلت الحشاشين ما كانش قصدك يعني سنوب واللي زي أنت تتكلم على مسلسل الحشاشين وحسن ابنه مش عارف من هو
ابنه الصباح
ابن الصباح أيوة. والقصة هي الخزعبلية
مسلسل فاشل.
ولكن نعود إلى هذا النزال اللي بالفعل شهد 6 من أقوى الفرق الثنائية في العالم وقدموا لنا مستويات متباينة وجميلة جدا داخل الحلبة.
طبعا مستحيل أن احنا حنوصفوا كل الأكشن اللي حصل في المباراة، لكن اسمحوا لي أني نقول لكم ثلاث أمثلة سريعة. المثال الأول لما غريسون والر وأوستن ثيري قدروا أنهم ينزلوا يعني حزامات سماك داون الثنائية وفازوا بها خلاص، يعني هم The Smackdown Tag Team Champions. جي بيت دون هذا الإرهابي خده مسكين غريسون والر وداله باور بام من فوق الحبل الثالث على السلم اللي كان منصوب ما بين السياج الأمني وما بين الحلبة. مسكين طاح فلات على ظهره ومات خلاص انتهي معش ولا للمباراة. نحيي على شجاعته هذه. المثال الثاني جوني غارغانو كسر ركبة تايلر بيت باستخدام سبينينج نيك بريكر على طاولة، لكن ما شعفش ركب فوق السلوم تاني تايلر بيت يمشي توماسو تشامبا يكمل عليه الباقي يحط رقبته تحت دراعه وينزل بيه من السلوم ويفشره على الأرض وهذيك خلاص بعدها ويستد.
فعلا الحركة هذه لما دارت توماسو تشامبا وعودوها هما بالبطيء لاحظت كيف إنه أخذ البمب على مؤخرته وساقة، وهو اللي على فكرة هو حمى خصمه فيها، يعني هو اللي أخذ الصدمة على الأرض وليس خصمه، هو بس شال خصمه ونزل بيه من فوق. كانت لقطة قوية جدا وتوماسو كان واحد من رجال النزال بدون منازع
طبعا،
لكن تروث كان مبدع في النزال وتروث يعني يحيى على أدائه الرياضي وأدائه الكوميدي. تروث مش طبيعي، تروث بجد يستحق جائزة ما في WWE. تمكنوا زي ما انت قلت أوستن ثيري وغريسون والر من انهم ينزلوا أحزمة سماك داون، يعني أصبحوا الآن أبطال الثنائيات في سماك داون، ولكن بسبب الإصابة بين قوسين التي تعرض إليها غريسون والر خرج فريقه من النزال واستمر الفرق الأخرى، وتمكن تروث في النهاية من أنه يصعد بعد يعني وصلة من الحركات ومن الصراع، تمكن من أنه هو يصعد إلى أعلى وينزل زوج الأحزمة الثاني اللي هو أحزمة را، ليصبح ميز وآرتروث أبطال الثنائيات في را، وليخسر The Judgment Day أحزمة الثنائيات في هذا النزال الذي استمر لمدة 17 دقيقة و25 ثانية وما نقدرش نقيمه بأقل من 4.
أنا حنعطيه 5. أنت تبصر هذا نزال رائع، جمع كل العناصر اللي تخليه مباراة ممتازة تخليه نزال رائع، أنا أعطيه 5 طول.
ننتقل الآن يا خالد إلى النزال التالي، وقد كان أيضا نزالا للفرق الثنائية وغريب بعض شوية، إنه هو thrown together وتم تنظيمه قبل رسلمانيا بأيام بسيطة، والحقيقة أنا مش راضي تماما على ما جرى. حطونا ري ميستيريو واندرادي في فريق ثنائي ومعهما في الخارج كارليتو كروز ديل تورو جاكوين وايلد وزيلينا فيغا، هذا فريق ضد الفريق المؤلف من سانتوس اسكوبار ودومينيك ميستيريو. ادخال دومينيك في القصة غريبة بعض الشيء، لانه هو ما كان جزء من الموضوع متاع ال LWO والديليجا فانتازمو والقصة دي كلها، ما كانش طرف فيها، دخلوه في اخر لحظة وتحول الموضوع الى نزال من جديد ما بين ري ميستيريو وابنه هذا العاق، ومعهم في الخارج أنجل بيرتو أند إلكترا لوبيز.
ممكن إحنا نختلف معك شوية، إضافة أندرادي ودومينيك للمباراة أعطيه عناصر جديدة وأبعاد أكتر للمباراة اللي كانت لو كانت بس بين سانتوس وراي كانت ممكن تكون شوية مملة، لكن جابوا حاجات من الماضي قصة راي وولده وجابوا أندرادي اللي هو من أحسن المصارعين اللاتينوس في العالم اليوم. أندرادي كان رائع في المباراة بلا منازع، يعني هو واحد من أحسن اللاتينوس في العالم، كل حاجة دارها تقريبا في المباراة تخلي دقنك ينحلك تفتح فمك منها شن هذا.
هم فعلا ضيعوه ضيعوه وفرطوا فيه لما كان في AEW وما عرفوش يستفيدوا
طبعاً منه. طبعا ما عرفوش.
مصارع ممتاز جدا جدا أندرادي، وإضافة لأي شركة يكون عضو فيها. النزال نفسه قوي سريع، لوتشادور ستايل، يعني حنشوف الستايل الرهيب جدا هذا. دومينيك مصارع ممتاز
طبعا،
لا نستطيع يعني بغض النظر عن البانشبل فيس يذكر فيه محمد زينوبا، لكن حقيقة الأمر هو يقدم لك أداء داخل الحلبة رائع، بمبر رائع يعني ياخذ في البومبس بشكل ممتاز، سلر رائع يبيع في الحركات اللي تندال كلها بشكل جميل جدا، ساتيسفاينج لما تضربه ويقعد ينط في مكانه يعطيك الإحساس بالرضا أنه هو قدر أنه يبيع لك الحركة.
أنت قلتها زمان لما كيف جاري دبليو دبليو وكنا نتكلم عليه وعجبنا بحركاته، قلتها أنت فرخ البط عوام هو برمي ميستيريو.
المباراة انتهت بطريقة غريبة بعض الشيء، بعد يعني أخذ ورد وكان نزال سجال ما بين الفريقين، إذ برجلين ضخمين مقنعين ظهر من وسط الجمهور ودخل إلى داخل الحلبة وقام بشد دومينيك ميستيريو إلى الخارج واعتدي عليه يعني خارج الحلبة، والموضوع يعني خش في الحيصة بيس واختلط الحابل بالنابل، لينتهي النزال في النهاية بفوز فريق ري ميستيريو واندرادي على فريق دومينيك ميستيريو وسانتوس أسكوبار بعد 11 دقيقة وخمسة ثواني، وتبين لاحقا بأن الرجلين المقنعين هما لاعبان في فريق دي فيلادلفيا إيجلز. مش عارف أنيش ندخلهم في الموضوع أصلا ولماذا تدخل في النزال، هذا الموضوع ما تمش توضيحه، كل ما هنالك أن دومينيك مرمي على الأرض والناس كلها محتفلة بخسارته في نزال مسلي، لكن ما قدرش نعطيه أكثر من 3.5.
أنا نعطيها 4، أنا حق المباراة أرضتني الحق، أنا استمتعت بها. وبالنسبة للزوز العمالقة اللاعبين هذم، أعتقد أنهم كانوا يبوا يقيموها بالجمهور، إن زوز من أبنائكم من مشاهيركم أبرزناهم، ومش أول مرة يطلعوا لاعبين فوتبال في WWE.
ننتقل الآن يا خالد إلى النزال التالي، وهو نزال الأخ ضد الأخ، هذا ثالث مرة تصير في تاريخ الـ WWE. طبعاً ما نقدرش نحسبه كين وأندرتيكر، لأن في حقيقة الأمر كين وأندرتيكر ليس شقيقين في الواقع، يعني كيفيب بس كون أن كين وأندرتيكر إخوة، لكن نزالات الإخوة اللي هم بالفعل أبناء أب وأم في الـ WWE حصلت مرتين، في رسلمانيا 10 ما بين بريت هارت وأوين هارت، وفي رسلمانيا 25 مات هاردي وجيف هاردي. الآن سنرى نزال إخوة آخر بعد 15 سنة أخرى، هذه المرة سوف نرى جاي ضد جيمي أوسو، أو نزال ييت ضد
نات ييت.
القصة طويلة جدا ولها علاقة بموضوع البلد لاين والموضوع اللي صار كله مع سامي زين، وكيف أن سامي زين دخل في The Bloodline وبعدين انشطر The Bloodline قليلا بسبب تدخل سامي أوسي، وكيف أن جاي ترك The Bloodline وبعدين انتقل إلى Raw، ولكن استمرت العداوة أو الحساسية ما بينه ومين بقية أعضاء عصابة The Bloodline. الآن جيمي يريد أن يثبت ولاءه للمشئر لرومان رينز عن طريق أنه هو حيضحي بأخوه اللي هو المهدي البقاقزلي، حيضحي بأخوه اللي هو جاي أوسو، حيضحي به ليثبت للترايبل تشيف وللجميع بأنه هو ولاءه للبلودلاين وليس لأخيه التوأم. حظي الأخوان بأنترنس كبير، خاصة جاي الذي صحبه إلى الحلبة رابر أعتقد اسمه ليل وين، كان مش غلط أنا ملحق الرابرز كلهم شكلهم زي بعضهم عندي، لكن خاش معاه هذا أعتقد ليل وين ويغني له، والاثنين يكشكوا ويحجدوا هما خشين للحلبة يعني طريقتهم لازم يديروها، والجمهور متفاعل مع الاثنين لكن مع جاي أكثر من جيمي. النزال نفسه يا خالد ما عجبنيش، حسيت إن هما الاثنين ما كانوش عاطين كل اللي يقدروا يعطوه في أكثر من مرة، حتى لما يديروا كلوس أبس عليهم داخل الحلبة والمفروض إنهم يتبادلوا في اللكمات، واضح جدا إنهم يمسوش في بعض، واضح جدا إنهم يبوش في بعض، لدرجة إني شكيت إن الموضوع قد يكون جيمك انهم هم يمثلوا يعني. وحسينا بهذا الشيء اكثر في اللقطه اللي حاول فيها جاي انه يعطي جيمي أوسو سوبر كيك، وجيمي قاعد يتوسل له ارجوك ما تضربنيش ارجوك ما تضربنيش، فرحمه لكن انقلب عليه جيمي ووجه اليه هو السوبر كيك، لكن سرعان ما فاق منها جاي اخذ زمام المبادره، وجه مجموعه من السوبر كيكس الى جيمي، صعد فوق الحبل الثالث يدير السبلاش بتاعه ويتبته 1 2 3 في نزال دام لي 11 دقيقة وخمسة ثواني، ومش حنعطي أكثر من 3.
ماشي كلامك معقول أنه هو تحس شوية الموضوع فيك أو مزيف، لكن أنا نحب نوصف المباراة هذه بكلمة واحدة بس أو بجملة واحدة فقط، سوبر كيك بارتي، كلها سوبر كيكس، وتحس كأن كل واحد من المصارع في مرايته ما كان ناشي صحيح ولا تحس كأنه صارع في نفسه يعني.
شقيقان توأمان ومتعودين على بعضهم من الطفولة المبكرة جدا ومتعلمين مصارعة مع بعض، فالمفروض أن كل واحد منهم بالنسبة للآخر كتاب مفتوح، لكن الأداء كان مخيب بعض الشيء، يعني توقعت يديروا أكثر من هيك.
أنا حنعطيها 3.
أوكي أنا أعطيتها 3، يعني ما فرقناش كتير. نزال متوسط، ليس سيئا ولكنه ليس رائعا. ننتقل الآن يا خالد إلى النزال التالي، وأيضا نزال للفرق. سنرى فريق 3-3 في القسم النسائي. الفريق الأول هو بقايا دامج كنترول، عندنا داكوتا كاي ومعها أوسكا وكيري ساين، يعني عندنا يابانيتان وديما داكوتا ننسى في بلادها نيوزيلندية والأسترالية،
أعتقد نيوزيلندية،
نيوزيلندية ضد فريق داستينيس تشايلد. داستينيس تشايلد هذا فرقة على فكرة نسائية، 3 مغنيات سمروات، وكانت بيانسي واحدة منهم قبل ما تنشر بيانسي كسينجلز سينجر، وبصراحة شكلهم الثلاثة يذكرني بشكل تلك الفرقة، يعني 3 سمروات مع بعضهم. عندنا الفريق المؤلف من بيانكا بلير، نايومي، وجيد كارجل في أول ظهور لها في رسلمانيا. وجيد كارجل حقيقة هي الأخرى، واحدة من الناس اللي فرطوا فيهم AEW. جيد كارجل جاي بالجيمك بتاع ستورم من The X-Men، الناس اللي تابعوا في القصص المصورة عارفيني عمن أتكلم، وفعلا شكلها بالضبط زي ستورم في الكوميك بوكس. وعندنا طبعا بيانكا بلير دي EST، أعتقد أنها غنية عن التعريف. نايومي أيضا مصارعة ممتازة وعندها شوية زخم منذ عودتها من TNA. في حلقة التوقعات قلت بأن من المستحيل أن فريق أسكا هذا سيفوز، وأن أسكا موجودة في losing streak أو في سلسلة خسائر مستمرة في رسلمانيا، عمرها مسكينة ما انتصرت في نزال في رسلمانيا، وهذا النزال لم يكن استثناء. النزال نفسه ما كانش رائع جدا، مسلي، وكان من الواضح خالد بأن المصارعتان الأخريان اللي هما بيانكا بالير ونايومي تحاولان إخفاء جي كارجل لأنها قليلة الخبرة مازالت وما يبوش يبين عوارها، لكن حتى اللقطات اللي ظهرت فيها جي كارجل كانت كويسة لحد ما.
أنا عن نفسي انبهرت بأداء جي كارجل وحسيتها زي الجوانتي مناسبة لـ WWE تمام، يعني هي بالفعل ضيعت سنتين أو سنتين وحاجة من عمرها في AEW، وبعدين الحركات، كل الحركات اللي دارتها على كل المصارعات الثلاثة كايري وآسكا وديكوتا كلها كانت ممتازة، واضح أنها اشتغلت على نفسها وتعلمت أصلاً الغاية والغرض من المباراة دي كلها شني، إبراز جيد، إظهارها وحطوا معاها زوز مخضرمات وبطلات سابقات باش يساعدوها حتى الضغط الرهبة متاع الرسلمانيا بيخففوا عليها شوية، فهي المباراة ككل مجرد إظهار جيد كارجل لأول مرة في رسلمانيا، هي هذه الغاية والغرض. يعني
النزال لم يكن طويلا وما فيش حاجة على المحك، يعني ليست على بطولة ولا على شيء، انتهت بعد 8 دقائق و5 ثواني بفوز فريق داستينيس تشايلد، جيد كارجل ومعها نايومي وبيانكا بلير في نزال مش هنقيمه حتى هو بأكثر من 3.
أنا 2.75.
لننتقل الآن يا خالد إلى ما يمكن للبعض وأنا معهم اعتباره نزال الليلة، نزال بطولة القارات وبطلها اللي ظل يحملها لمدة 666 يوم، استغفر الله،
أعوذ بالله، مش
اللي هو غونتر ضد متحديه اللي ما كانش حد عطيه اعتبار قبلها، سامي زين. سامي في مدينة روكي، عليه أنه هو بالفعل يؤدي حتى هو في قصة روكي ستوري حقيقية، الأندردوغ اللي واجه كل الصعاب ضد بطل لا يعتقد أحد بأنه بمقدورة التغلب عليه، بطل ظل مهيمن على هذا اللقب لي قرابة السنتين ما حدش قادر ياخدها منه، وبالفعل راهو جونتر مش أي كلام، جونتر دومينانت، مصارع مسيطر بالفعل في الفترة اللي حمل فيها البطولة،
وهو صراحة أسهم جونتر بكل ما تحمله الكلمة من معنى في استعادة زخم حزام القارات انتركونتيننتال اللي ضاع من سنين، عمري ما رأيت بطل بهالقوة قدر انه يحمل اللقب هذا ناهيك عن انه يدير له قدر بهالشكل هو زي جونتر، بصراحة يعني كان تحدي سامي جدا صعب.
الناس اللي مش متابعة افلام روكي دائما قصة روكي انه هو يخش على ملاكمين اقوى منه وعندهم مهارة اكتر منه، ولكن سر تفوق روكي على هؤلاء انه عنده قوة تحمل غير عادية، يعني ياكل من الضرب من اللكمات من 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 ويطيح وينوط، يسقط ويقوم من جديد، يسقط ويقوم من جديد، يبهر خصمه بقدرته انه هو لا يستسلم ابدا. شفنا هذه القصه بالضبط في هذا النزال. قبل هذا النزال شفنا سامي زين وهو يودع زوجته وطفله، قبل أن يدخل إلى الحلبة ليلتقي بصديقة كيفن أونز الذي قام يعني بصفعة، بس مش بطريقة عنيفة، يعني بطريقة نوض فوق نبيك تكون في الحالة، يعني
نوض كانك حي.
أعطاه يعني كفين يقول له خش داخل الحلبة نبيك تنتصر. دخل سامي وهو في حالة من الزخم، ولم يكن معه تشاد جيبل اللي قال له أنت جاهز ومش بحاجة لأني أنا أرافقك إلى الحلبة. يدخل سامي إلى الحلبة، الجمهور انفجر بالصياح وبالهتاف له، وأنا كنت سعيد بهذا لأنه قبل النزال بأسبوعين كان في نوع من الرفض من الجمهور لسامي، كانوا الناس زعلانين من سامي هو اللي حيتحدى على بطولة القارات وكان يبوا تشاد جيبل، ولكن الـWWE تمكن من أنه يحرف الجمهور باتجاه أنهم يتعاطفوا مع سامي زين، فكانت لقطة جميلة وفرحنا جدا بأن الجمهور كان متعاطفا مع سامي قبل أن يأتي البطل الوحش جونتر، والجمهور كان ضده وكان هيل بالفعل برغم أنهم يحترموه، ولكن يؤدي بالفعل جونتر شخصية الشرير الأجنبي اللي هو متعالي على الأمريكان ويحتقرهم وشايف بأن هذا البطل متاعكم الصلاب هذا أو هذا المتشرد سوف أعلمه درسا وسوف يرجع يعني إلى أهله وهو مكسور ومحطم. وبالفعل شفنا يا خالد طريحة،
شفنا مذبحة ما شفناش بس طريحة، مع أن سامي والله العظيم قدر أنه يصمد ويقاوم ويتحمل ويعطي ضربات قاسية لجونتر أكثر من مرة، لكن جونتر عبارة عن بلدوزر، عبارة عن جرارة، ويضرب ويتفخر ويسحق ويبطط في سامي، وزيد عليها أنه هو كان يستفز في زوجة سامي، كان يستفز فيها ويقول لها شوفي ها هذا زوجك وتو نش ندير فيه وحندير فيه وساعمل معه أعمل فيه كذا وساضربه كذا. لكن فجأة شفنا سامي اشتعلت النار من داخله وبدأ يضرب في لكمات في الهواء واستعاد الزخم متاعه ولا مرة تانية أقوى من قبل، وبعد ثلاثة حلوفة كيكس يعطيه فراك سبلاش عالمية، 1 2 3 and the new intercontinental champion سامي زين.
نبي نفسر بس يا خالد كلمة الحلوفة كيك هذه، لأن ناس كتيرة مش ضابطة شنو سامي قاعد يقول في تسمية الحركة متاعته، هم يقولوا هلوفة كيك، هلوفة كان هلوفة كيك، لكن في نفس الوقت هو لأن عربي يستخدم فيه حلوفة كيك، فهي مقصودة هي مقصودة من سامي، وسامي بالفعل حلوف حتى هو يعني عرف أنه هو يلعب بالألفاظ بحيث أنه هو يحصل البن يعني بالعربي وباللغة الإنجليزية كذلك. رائع جدا، سامي يحيى جدا على مجهوده في هذا النزال، تحمل ما لا يتحمله بشر من هذا الوحش جونتر اللي كان يضربه ويسقط على الأرض ويقوم من جديد وما يبش يستسلم، وبالفعل يعني أعتقد جونتر أعطى سامي كل ما لديه، المشكلة بس أن سامي كان يستطيع تحمل أكثر وهذه اللقطة اللي خلاته ينتصر. وسامي في هذا النزال حقيقة ذكرني بمقاومتنا الفلسطينية البطلة هناك في الأراضي المحتلة اللي نعم يتحملوا في الضرب والعدو يضرب فيهم أقوى مما هم يستطيعون، لكن يقومون في كل مرة ويرفضون الاستسلام. فسامي كان نموذج رائع جدا في هذه الليلة، وسامي للمرة الثانية على التوالي يحقق انتصارا كبيرا في شهر رمضان. في المرة الأولى لما أخذ بطولة الثنائيات السنة الماضية مع صديقها كيفن أوينز من فريق The Usos، هذه المرة الثانية ويتمكن من إحراز بطولة القارات، ونتمنى أن تستمر بطولات صديقنا وأخونا المسلم العربي سامي زين وأن يحرز المزيد والمزيد من البطولات في هذه الشركة. تحياتي لسامي وتقييمي لهذا النزال 5 من 5.
طبعا 5 على طول،
نزال رائع بمعنى الكلمة، وربي بيض وجه سامي
يا رب. الله أكبر.
ننتقل الآن يا خالد إلى the main event لهذه الليلة، وهو النزال الذي كثر الحديث عنه منذ أشهر، وكيف بالضبط حيحلوا هذه المشكلة، موضوع كودي رودز، رومان رينز، The Rock اللي خش على الخط، ومعانا الآن سيث رولينز، وكيف هالخلطة هذه كلها حتنتهي. آخر حاجة وصلوا لها إنهم حيديروا نزال ثنائي، النزال الثنائي هذا حيحدد مصير المين إيفنت أو الحدث الرئيسي لليلة الثانية. إذا تمكن الفريق المؤلف من كودي رودز وسيث رولينز من الفوز على The Bloodline المؤلف من The Tribal Chief رومان رينز and The Final Boss The Rock، في هذه الحالة نزال كودي ضد رومان رينز سيكون نزال نظيف بدون تدخلات، بدون ما يخش في حد، مجرد one on one، ولكن زي ما قال The Rock عندما يفوز The Rock Roman Reigns على كودي وسيث رولينز في تلك الحالة الليلة الثانية حتكون Bloodline Rules، يعني حنشوفوا قواعد سلالة الدماء هذه العائلة الأنوائية السمونز اللي مسيطرين في WWE يستطيعون أن يفعلوا ما يشاؤون بهذا المسكين كودي رودز، يعني بمقدور The Rock أن يكون حكم لو هو عايز، ممكن سولو سكوا يغني النشيد الوطني قبل النزال، الوايز مان يجي يضرب بالكرسي، جيمي وجاي يدخله أي حاجة يبوها يقدر يدروها في ذلك النزال. فالكثير على المحك في هذا النزال الكبير جدا.
بالفعل كان نزال كبير، انت شفت الخشم تاع The Rock مثلا حسسني وكأنها لعبة أركيد فخمة عالمية نشوفها قدامي لما نشوف الخشم تاعها،
واحدة من أقوى الانترنسز اللي نشوفها منذ أيام The Undertaker.
يا للهول،
أعطوه The Rock فعلا إحساس إنه هو The Final Boss.
مرعبة كانت
المؤثرات الصوتية ومؤثرات الليزر، الإضاءة، الطريقة اللي دخل بها هو نفسه. وروك لابد أن يحيى، يعني أنه محافظ على شكله، على لياقته، على جسمه، قاعد زي ما هو، معنا متقدم شوية في السن لكن ما تقولش إنه هو زاد يوم يعني.
هذا صحيح، لكن أكثر حاجة أنا لفتت نظري حلقة النار في الخشم تاعه لما قعد واقف عليها قريب دقيقة ونص، تخوف عليك يا راجل، صوص هلبة.
ممثل سينمائي كبير وعاش يعني في هوليوود فترة وتعلم السبيشال إفكتس والمؤثرات والحاجات دي ودخلها معاه في البرزنتيشن ليمنح نفسه المزيد من المهابة وليلقي الرعب في قلوب أعدائه ويحسسهم بالفعل بأنه هيز ا بيج دير، إنه هو ذا فاينل باس
بالفعل.
والحقيقة حسيت شوية أن روك همش رومان في القصة هذه كلها، بل منذ البداية، منذ أن دخل روك في القصة حسيت أن رومان قل شأنه بعض الشيء. رومان أصبح little brother، أصبح الشقيق الصغير لذا روك، وأصبح تبيع لذا روك، ذا روك هو اللي أصبح الكل في الكل في هذه القصة. وروك
هو المشير الحقيقي، يعني
هو المشير الحقاني، هو 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 الروسي يعني، عارف اللي المشير وجماعة يجي جرتهم. فالحقيقة أن ذا روك مسيطر على الموضوع هذا بالكامل، وروك حول العداوة ما بين كودي ورومان إلى عداوة ما بينه هو وكودي، ومش بسكي عداوة ما بينه هو وأم كودي، يعني أصبح يشتم والدة كودي رودز ودخلها في القصة، والموضوع أصبح شخصيا جدا ما بين الرجلين كودي وذا روك. وأصبح الجميع يتساءل ماذا سيحصل مش بين رومان وكودي، بين كودي and ذا روك. وإذا كانت تمت فائدة من هذا كله يا خالد، هو الرفع من شأن كودي. أنا في الحلقة الماضية في التوقعات كنت أقول أن كودي ما عنداش الزخم الكافي ليكون بطل العالم من وجهة نظري. إدخال روك في القصة ساهم في تغيير ذلك. أصبح الآن كودي عنده قدر لأن عدوه كبير، فالآن أصبحت أنت من حجم عدوك، مدام عدوك كبير أنت كبير.
بالفعل كودي كانت عنده مصيبة افتقاد الزخم، كان قاعد نحسوه في فئة الميد كاردرز، يعني الفئة الوسطى، كان لابد يبدلوا هالمجهود هذا، يعني مش هنقول لك أكثر، ما يقدرش يدير أكثر من هيك باش يعطوا مصداقية لكودي، ونجحوا في هذا،
نجحوا في ذلك بالفعل.
بالفعل
النزال ما بين الأربعة كان قويا جدا ورائعا جدا، وفاجأني، وهذه يعني يجب أن أقولها، رومان بمستواه التقني اللي ما كنتش متوقعة عنده.
شو تتوقع من فرخ البط؟ عوام يعني، هو ابن مصارعة، عائلة مصارعة كبيرة.
عودنا رومان يا خالد على مر الفترة اللي كان فيها بطل العالم إنه بخيل ومقل في جهده وما يعطيناش ما عنده. في هذا النزال طلع رومان رينز شن عنده، شفنا سرعة، شفنا قوة، شفنا مهارة، شفنا خفة، شفنا حركات تقنية. رومان رينز أبهرني، مش هذا رومان رينز اللي نعرفه.
عمري ما رأيت رومان يصارع بالشكل هذا في حياتي، ممكن أحسن مباريات نشوفها له في حياتي هذه مع مباراة سامي زين.
ثم سيث رولينز اللي هو ورك هورس. بالفعل سيث رولينز برغم إصاباته برغم مشاكله لكن شايل المباراة على ظهره.
سيث ما يقدوشي في العالم إلا فئات قليلة معدودة على أصابع اليد الوحدة.
كودي كويس جدا، روك كان مفاجأ مع أنه يعني ما صارعش من سنين، لكن روك قدم مستوى كبيرا
زي كأنه في 2003 ولا 2002 ذا روك متاع زمان.
المباراة كانت طويلة يا خالد، 44 دقيقة و35 ثانية، وفيها أخذ ورد وخود وهات ودخل أم كودي في القصة، مشيلها ذا روك يستفز فيها، واخذ ذاك النطاق اللي هو لابس الأحزام الأبيض متعرف على الأثقال ويضرب فيه على دراعه ويقول لي أم كودي أنا سأجلد ابنك بهذا. وطبعا أم كودي مسكينة منفعلة، وكودي يزعل لما حد يكلم أمه ويطلع له. النزال طويل قوي عاطفي
صادم
درامي شفنا فيه الكثير. في واحدة من اللقطات اللي كانت اعتقدت انا للحظة انها حتكون النهاية لما رومان كان حيؤدي سبير في كودي، كودي انحرف جانبا واذ برومان يضرب ذا روك. في تلك اللحظة انا قلت خلاص يعني حيختلط الحابل بالنابل وحنشوفه ذا بلود لاين ينقلب على نفسه وربما تكون انتصار كودي وسث، لكن بسرعة تمكن روك ورومان ان هم يستجمعوا انفاسهم من جديد ويساووا وضعهم وتمكنوا من انهم يستفردوا بكودي بعد ان تمكن من اخراج سث من الحلبة ليتم تثبيت كودي عن طريق ذا روك عكس ما كنت انا متوقع. 1-2-3 في نهاية درامية ومؤسفة بعد 44 دقيقة و35 ثانية لتحول موضوع The Main Event في الليلة الثانية إلى نزال بدون قواعد أو بقواعد
The Bloodline.
شو تقييمك هذا النزال يا خالد؟
5.
أنا حنعطيهم 5 برضو. النزال كان رائع جدا وكل شيء ارتقى إلى مستوى الحدث. الانترنسز أو الدخلات، التصوير، الإخراج، الحدث، الجمهور، الأداء داخل الحلبة، أداء الحكام داخل الحلبة،
وهذه أهم حاجات.
كل العناصر بتاعت البيج مين إيفنت، البيج ماتش كانت موجودة في هذا النزال لترتقي بالمستوى. حتى التعليق اللي هو مزعج بعض الشيء خاصة من ناحية بات ماكافي، لكن مايكل كول كان في المستوى، كان معلقا رائعا، ولو يستمر بالطريقة هذه مايكل كول ممكن حيأخذ عندي معلق السنة. كان رائع جدا في رسلمانيا في هذه الليلة الأولى وفي هذا النزال بالذات بصفة عامة. الليلة الأولى كانت ممتازة جدا، سأقيمها مش بأقل من 8.5.
معك على طول، هنعطيها 8.5. وهذا النزال الأخير من إيفنت متاع الليلة الأولى أنا نشوف فيه إسقاط على واقع ما يحصل الآن في غزة، لو أنت فاهم شن قصدي، بالحرف ينطبق عليه اللي صاير توا في غزة، إن The Rock كأنه النتن، الحكام كأنهم المنظمات الدولية اللي ما فيش منها فايدة، ورومان كأنه أمريكا. أنا هيك نشوفها، وسث وكودي كأنهم كتائب المقاومة.
بالفعل هو فيه الإسقاطات هذه ديما نقدر نشوفوها، مش بس في هذا النزال، في أغلب القصص اللي نشوف فيها الصراع بين الخير والشر، القلة الخيرة اللي تواجه في القوة الغاشمة، دائما نستطيع أن نسقط هذه الأمثلة عليها. بصفة عامة نايت وان أو الليلة الأولى كانت ساتيسفاين، كانت مسلية، كانت جميلة، ما طلعناش يا خالد وإحنا نشد شعورنا ونشتم ونلعن، بالعكس استمتعنا وي هاد فن وفتحنا نفسنا لمشاهدة الليلة الثانية التي سنتكلم عنها أنا وأنت بإذن الله بعد هذا الفاصل القصير. فانتظرونا أعزائنا المستمعين، فاصل لنستجمع أنفاسنا ونواصل.
What many people don't realize is that it's at that moment, when the bombs stop falling, when the dust has actually settled, that the vast majority of medical and mental health needs among children really begin to emerge. And that is the moment that we need to be ready for, especially when it comes to Gaza. We're not able to get in there right now. We don't know what we're going to see. We don't know what we're going to find. We don't really know what to expect. But we do know that there is one thing that is potentially worse than what Gaza's children are going through right now. And that would be that if at the moment that we are able to access them, to provide them with everything it is that they need, we're not ready. And that's why we have to start positioning ourselves right now, today.
ورجعنا لكم أعزائنا المستمعين وهذه التغطية العيدية من بودكاست بعد الجرس، حيث يحلو الكلام
بعد جرس الختام،
وتغطيتنا للحدث الكبير رسلمانيا 40، وكنا قد تكلمنا في النصف الأول من الحلقة عن الليلة الأولى. ولكن قبل ذلك يا خالد، التي استمعنا إلى صوتها في الإعلان الذي قمنا ببثه على أسماع مستمعينا آنفة، هي أروى ديمن رئيسة منظمة إنارة للإغاثة والمعونة الإنسانية. هذه المنظمة التي عملت في العديد من دول العالم التي تعرضت إلى نكبات وإلى كوارث طبيعية ويحاولون الآن العمل داخل قطاع غزة. أروى أقدم لها من هذا المكان التحية والتقدير، هي موجودة الآن ونحن نتكلم داخل قطاع غزة وتقوم بنفسها بتقديم المساعدات مع فريقها لأهلنا هناك في القطاع. تحيى على هذه الجهود المخلصة، كما يحيى جميع الذين يعملون داخل القطاع ويحاولون رسم البسمة على وجوه إخوتنا في فلسطين في هذا العيد الذي حرموا فيه الحقيقة من الطعام ومن الشراب، وليس ذلك وحسب، ولكن حرموا حتى من الكثير من أهليهم وأحبابهم الذين التقوا شهداء في 6 شهور الماضية.
حسبنا الله ونعم الوكيل. والله هم في أي لحظة عرضة للقتل، في أي لحظة ممكن يسقط عليهم صاروخ أو رصاصة خائنة خبيثة ولا ألغام أو غيرها. يا رب التطبين بهم يا رب، وجزاه الله خيرا الأستاذة أروى على مجهوداتها هي وفريقها.
نداؤنا إلى مستمعينا في كل مكان ممن يستطيعون المساعدة في جمع التبرعات لأجل أهلنا هناك في قطاع غزة المنكوب، اللي عنده القدرة على الدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية سوف نترك لكم في وصف هذه الحلقة رابطا إلى موقع الجمعية، يمكنكم من خلال ذلك الرابط أن تتبرعوا بما تستطيعون مما قل منه أو كثر، وما تستهينوش بأي حاجة تقدروا تقدموها، ربما يكون سنت أو درهم أو قرش، ولكنه قد يساعد في إسكات جوع طفل محروم أو التخفيف من آلام إنسان مريض أو مصاب.
والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ساهم ولا تتردد لو تقدر.
وطبعا مش بس منظمة إنارة تشتغل هناك، هناك العديد من المنظمات الإنسانية. هناك إعلان آخر قمت ببثه في بداية هذه الحلقة لمنظمة رحمة للعالمين، هذه المنظمة مسجلة في المملكة البريطانية ويشرف عليها مجموعة من إخوتنا المسلمين هناك، كذلك هم يقومون بجمع التبرعات ويعملون أيضا داخل القطاع جزاهم الله خيرا. فاللي بيتبرع لرحمة للعالمين أو لإنارة أو لأي جمعية أخرى تثقون فيها وتعفون بأن بمقدورها إيصال هذه المساعدات إلى أهلنا في غزة فافعلوا ولا تترددوا، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وختاما لا تنسوا الدعاء لهم، راه الدعاء سلاح عظيم جدا وهذا سلاح المؤمن، ولا تنسوا مقاطعة منتجات تلك الشركات التي تقوم بتأييد العدو، راه هذه المقاطعة تؤذيهم، راه هم الآن يعانون الكثير من الخسائر بسبب هذه المقاطعة، فاستمروا فيها بارك الله فيكم جميعا. نواصل يا خالد مع فقرات هذه الحلقة والليلة الثانية من رسلمانيا 40 بعد ليلة أولى كانت أكثر من رائعة، وحنبدو بنزال انفجاري في بداية الليلة الثانية ونزال بطولة الوزن الثقيل التي يحملها سيث رولينز وسيدافع عنها ضد متحديه The Scottish Warrior
درو ماكنتاير.
عجبني كيف قلتها باللهجة الاسكتلندية.
ولا يهمك.
وكان هناك معلق خاص على الحدث هو The Best of the World
CM Punk.
CM Punk جاء أنيقا ويعني بصراحة لابس اللي في الدولاب كله وطارح بالربع زي ما يقولوا، البدلة والجرافة والحداء وجالس مع المعلقين، وطبعا ما يقدرش يفوت فرصة للسخرية من المصارعين من سيث ومن درو الذين لديه مشاكل مع كليهما. وأضافت تعليقات بانك إلى النزال المزيد من القوة ومن الحماس إليها، لأن درو ماكنتاير وإن كان منشغرا بخصمه سيث رولينز لكن في نفس الوقت ما يقدرش ينسى أن سيام بانك خارج الحلبة، وفي كل مرة يريد تذكير سيام بانك بأني أنا اخذت إمكانك، إن النزال هذا كنت أنت تتمنى أنك تكون فيه وأنا الآن أحقق حلمك، أنا اللي موجود في الحلبة وليس أنت.
طبعاً إحنا لازم نتكلم شوي على الخشات الانترنسيز متاع المصارعين الزوز. أولاً درو خش وكان في جيش من المقاتلين الاسكتلنديين زي جنود العصور الوسطى، عندهم حتى هم كلهم سيوف عملاقة زي سيف درو، وهو ماشي وسطهم هم على اليمين واليسار، خاش الحلبة وكان شكله مخيف، نظرته القاسية ذيك، وكان مستعد أنه بيقتل مش بس بصارع، جاي بيرتكب جريمة قتل. أما سيف إحنا رأينا سيرك، إحنا رأينا فرقة حسب الله، شنو هذا؟
فعلا شيء غريب جدا. سيث رولينز وصفه The Rock بأنه مهرج وهو يثبت بأنه مهرج بالفعل.
ليش؟
فجاء بذيك الرياش وذيك الملابس الملونة ويتراقص ويلتوي، وبصراحة هو عبارة عن مهرجان ماشي على قدمين.
بالفعل
الانترنسنس كانت قوية، لكن أعتقد أقوى منها كان الأداء داخل الحلبة،
بداية بالكليمور المرعبة اللي صاروخ الموجه اللي كان في جبهة سيث رولينز من قبل درو.
الكليمور من أول ما الجرس الأول من ضف. أول ما دق الجرس الأول إذ بي درو ماكنتاير يوجه كليمور إلى سيث رولينز وكاد ينهي النزاع،
لكن سيث على طول فك البينفال واستمر النزال بصعوبة. يعني سيث عانى راهو في المباراة لأنه هو يواجه في وحش حصان درو ماكنتاير.
النزال كان قوي سريع مليء بالحركات المثيرة جدا، تحس أن المصارعين كفئين لبعضهم البعض، كل واحد منهم يساوي الآخر، ما تحسش أن في أفضلية لأحدهما على الآخر، لكن مشكلة سات رولينز أنه كان قد خاض نزالا في الليلة الأولى وضد منه ضد رومان رينز وذا روك، وكان يعاني من إصابات من ذلك النزال، زائد أنه هو أصلا عنده إصابات كثيرة متراكمة على مر الأشهر اللي كان فيها هو بطل للوزن الثقيل في الـ WWE. وأعتقد أن كل هذه العناصر تجمعت ضده في هذا النزال، وتمكن جو ماكنتاير من أن يستفيد من كل ذلك. جو ماكنتاير اللي هو ما عنداش إصابات ومستريح وحالته اليقين ممتازة، تمكن في النهاية أنه هو يتفوق على سات رولينز بعد 10 دقائق و30 ثانية ليتمكن من تثبيته 1-2-3 في منتصف الحلبة بنظافة، كلين وين. وكان يبدو على وجه سات التأثر وهو خارج من الحلبة، كأنه يسلم الشعلة إلى درو ماكنتاير اللي أخذ الحزام وبدأ يتباهى ويزهو بهذا الفوز الكبير الذي تمكن من إحرازه في نزال أنا سأقيمه يا خالد مبدئيا ب74.
معك 74، غير أنه هو قصير شوية،
عيب الوحيد القصة لو كان أطول شوية كان يجيبه 5 ستارز
على طول. وما ننسوش أن سيث تحمل 3 أو 4 كليمورز قبل الأخيرة اللي فنش بها جو على سيث، يعني فكانت مباراة ممتازة، لكن ما زال ما انتهيناش.
جو ماكنتاير بدل أنه هو ياخد حزامه ويذهب إلى البيت، لا، قرر أنه هو يستفز سي أم بانك. خرج إليه ناحية مائدة المعلقين، صعد فوق المائدة، وضع الحزام في وجهها سي أم بانك، بدأ يستفزه يقول لها أنا أفضل منك، أنا فزت، انظر هذا الشيء الذي لن تناله أبدا، كذا. يعني هو لم يتوقف عن السخرية من بانك اللي كان ينظر إليه بسخرية وبمرارة، إلا أنه عندما أدار جو ماكنتاير ظهره، وهذا أكبر خطأ عمرك بدي ظهرك لسي أم بانك، إذ ببانك يقوم من خلف المائدة ويقوم بجلده.
ليش؟ لأن جو دار حركة لا أخلاقية في وجه سي أم بانك، فسي أم بانك ما تحملهاش.
وإذ ببانك بصراحة يعني يغتصب جو ماكنتاير خارج الحلبة، لم يترك شيئا لم يفعله فيه، ضربه ضربا حتى يعني استغربت أن جبهته ما فتحتش من شدة الضربات اللي كانت على رأسه. وبينما كان سي أم بانك منغمسا في ضرب جو ماكنتاير، إذ بالموسيقى تدق ويخرج إلينا
سمكة القرش اللي اسمها ديميان بريست.
ديميان بريست يأتي من بعيد راكضا وهو يحمل الحقيبة الخاصة بماني ذا بانك، تلك الحقيبة التي سخر منه الجميع، وأنا معهم، أنا معهم، سخرت منه أنه هو لم يستغل الفرصة من قبل، ها هو الآن قد قرر أن يصرف الحقيبة على جو ماكنتاير اللي كان ملقى على الأرض مسجى بعد أن قام سي أم بانك بضربه. قبل ذلك كان قد لعب نزالا مع سات رولينز وكان مرهقا. يقوم ديميان بريست بصرف الحقيبة، يمنحها للحكم، يقوم برفع جو ماكنتاير، رمي على الأرض وتثبيته 1-2-3 في 9 ثواني، ليصبح ويا للمفاجأة ديميان بريست صديق باد باني يصبح هو الآن بطل الـ WWE World Heavyweight Champion.
يعني صحيح أن الحشاشين خسروا بطولة التاك تيمز، لكنهم الآن روحوا ببطولة العالم.
أنت شبك في النتيجة هذه خالد؟
صادمة، ما توقعتهاش، آخر إنسان في العالم سمكة القرش هذه توقعتها بتطلع لنا في المباراة.
وهذه هي عبقرية جماعة الجاجمنت داي، إنهم خلونا نسيناهم، خلاص نسينا موضوع ماني ذا بانك، ونسينا إن سينيور ماني ذا بانك عنده الشنطة، هذه كلها نسيناه، وهو كان يتربص ويستنى في الفرصة لينتهزها، وقد فعل، وهو الآن قد أصبح بطل الوزن الثقيل. تهنياتي له، وهارد لك بالنسبة لدرو الذي أعتقد بأنه لن يسكت على هذا. والآن درو عنده ثأران، عنده ثأر من سي أم بانك اللي كلفه الحزام، وعنده ثأر مع ديمين بريست الذي أخذ منه الحزام. فأعتقد بأننا سوف نرى الكثير من التبديل والتوافيق والقصص المثيرة جدا على مر الأسابيع المقبلة يا عزيزي خالد.
باختصار شديد، قصة سي أم بانك مع أم جي أف، رغم أنه ما كانش في البداية، بدت على أساس ضعيف شوية، بدت يعني شيئا فشيئا أصبحت قصة من أهم قصص AEW في تاريخهم كله، وقعدت 4 شهور، فما بالك هذه يعني ممكن تقعد الرسم من يجاي.
أعتقد بأن بانك، ديميان، درو، سيث عندما يعود، أعتقد بأن موعدون إحنا بكثير من القصص المثيرة في الفترة المقبلة. شريطة أن الجميع يحافظ على حالتهم اليقية وصحتهم، سيما سي أم بانك. ننتقل للنزال التالي يا خالد، وهو نزال مش مسلي جدا، ولكن لم يكن سيئا على أي حال. عندنا فريق The Pride. The Pride على فكرة باللغة الإنجليزية معناها علينا الأسود، منطقة اللي يعيشوا فيها الأسود يسموها The Pride باللغة الإنجليزية. بعض الناس فاهمين Pride إن اللي علاقة بموضوع Rainbow،
لا 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 لا
ليش علاقة
لا
بها.
لا 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 لا.
ففريق The Pride اللي هو بابي لاشلي ومعه The Street Profits، أنجلو داكنز and مونتاز فورد، ومعهم بي فاب، فاب بالبي، ضد الفريق المؤلف من كيريان كروس، أي كامن ريزار، فريق هذا مسمينه The Final Testament، معهم سكارلت وبول إيلرينج.
هي المباراة يبوها من الآخر مستوحاة من أسلوب ECW القديم،
فيلادلفيا ستريت فايت
من الآخر هيك. وأوضح وأظهر دليل على هذا ظهور بابا راي دادلي أو بودري زي ما احنا نعرفه في قريب 15 سنة اللي فاتت كلها، جي وكان هو الحكم الخاص في المباراة. يعني هم يبوا يجاملوا جمهور فيلادلفيا اللي جاء وحضروا وكبر بيهم، داروا لهم مباراة لا بس بيها، أوكي ما كانش مباراة سيئة، بحال طلعت فيها الكيندو ستيكس مسكين بابي لاشلي جلدوه بيها لين عرف أن الله حق.
النزال زي ما قلت أنت هاردكور ماتش ستريت فايت، مش مسلي، أنا شخصيا ما استمتعتش بيه كثيرا. كان في باتش خطير لما حاولوا يحطوا المسكين كيريان كروس على الطاولة، وبعدين كان المفروض ان مونتيز فورد يقفز عليه ويكسر به الطاوله. فاول ما حطوا كاريان على الطاوله الطاوله طاحت انكسرت ما تحملتش وزنها، فاذ بهم ياخذوا طاوله اخرى من تحت الحلبه وجلدوا كاريان جلد قبلها وحطوه فوق الطاوله، وصعد اليهم مونتيز وقام بتكسير الطاوله به وتثبيتها 1-2-3 بعد 8 دقائق و35 ثانيه في نزال ما يديش القيمه بكتر من 2.5.
انا 3 الحقيقة أن مونتاز هو أكثر مصارع أبهرني في المباراة بحركاته، أنسى فيهم ما طائفة الجراد اللي يطيروا ويديروا في قفزات عالية في شر 10 قدم فوق سطح الأرض. He's a freak.
من أمثلة ذلك واحدة من القفزات اللي دارها على شوي مخش داخل الجمهور
وقريب كسر سيجانة
في قفزة دارها، وبعدين ملبين ما تحكمش هو في المسافة في عقله، فضرب حاجز الحلبة بساقه وسقط إلى الوراء، ولولا أن الحاجز شد أعتقد كان حيدخل وسط الجمهور.
يا للهول.
النزال كان فيه بعض الحركات، لكني أنا عموما لا أميل إلى هذا الستايل اللي هو الهاردكور ماتش، فلهذا ما أعطيته مش تقييم عالي جدا جدا. لكن النزال التالي أعتقد سيعوض ذلك، عندنا اثنان من أساتذة المصارعة، AJ Styles
The Real Phenomenal
ضد متحديه، لا حتى أنت Phenomenal ضد متحديه LA Knight.
يا
اي جي متضخم بشكل غير عادي، اصبح كان اي جي واكل اي جي ستايلز اللي بتاع زمان، مش عارف انا ايش انسى الا بالضبط، لكن جسمه اصبح ضخم جدا بدا يشبه تريبل اتش يعني بصراحه زمان، مش اي جي ستايلز اللي احنا نعرفه. والا نايت من الاول يعني عنده ضخامه وعنده قوه، فتحس ان الاثنين في نفس الحجم، ولكن الفرق ان اي جي يضيف الى ذلك المهاره التقنيه والقدره على الطيران والاتيان بالحركات التقنيه العاليه جدا، وإلا يونايتد تحسه أكثر برادر ستايل بتاع زي ستون كول ستيف أوستن، يميل أكثر إلى الشجار وإلى المصارعة الأرضية. أنا شبهت النزال كما لو أن شان مايكلز ضد ستيف أوستن، هيك حسيتها يعني ما بين الاثنين.
يمكن نشوفوا لها بالطريقة هذه، أو حتى نوعا ما ريكي ستيمبوت ضد ستيف أوستن لو بنشوفوا لها بالمنظور هذا، يعني كما يقولوا هذا من يشبه وهذا من يشبه. صحيح
إلا نايت حضر الحلبة راكب سيارة، شو نوعها خالد؟
نيسان جي تي آر.
جي تي آر سيارة سباق أنيقة، وأعتقد أنها جائزة لمسابقة السليم جيم اللي كانوا نظموها، وفي عجوز كانت في الجمهور هي الرابحة، وجاها إلا نايت وقدم لها المفتاح السيارة، مش عارف لو هي عارفة بالضبط بشين فازت، يعني سيارة رائعة جدا اللي كانت قد أحرزت عليها، يا بختها. ليبدأ النزال اللي كان ممتاز ما بين المصارعين، وأعتقد أني كنت توقعتها من قبل أن إلاي نايت بحاجة إلى هذا الفوز أكثر من إي جي ستايلز. قدم مستوى رائعا، أعتقد أن إي جي ستايلز كان في مستوى الحدث، لكن إلاي نايت تمكن بعد 12 دقيقة و25 ثانية من الفوز عليه. في أي حاجة لفتت انتباهك في النزال خالد؟
طبعا أول حاجة الناس اللي ممكن يشكوا في أن إي جي بدأ مستواه يتراجع أو أنه هو لازم يعتزل، لا أنتم شوفوا المباراة هذه وتتأكدوا أن إي جي مش بس he still got it، AJ never lost it، ما عمراش خسرها، قاعد زي ما كان قريب من 20 سنة نفس الأسلوب. أما LA Knight الناس اللي شككوا في أنه هو مصارع كويس، قصدي يقولوا لا هو متكلم ممتاز واللوكم تاعه مليح لكن مش مصارع قوي، لا شوفوا أداء في المباراة هذه، شوفوا خفة الحركة متاعه، شوفوا حركاته، شوفوا التقنية متاعه، شوفوا السيلينج متاعه، الرجل total package حتى هو. فالناس لا انصفوا شوية وخليكم صبورين وصدوركم واسعة وراقبوا، مش تاخذوا الآراء من ريدت ولا من انستغرام وخلاص تبنوا عليها
ولا من ملطصر
وامثالها من الكذبة وتبنوا عليها قصور وعلالي. شوفوا الأول وبعدين احكموا، اسمع من ولا تسمع عن.
بصراحة أنا شايف أن إيلاي نايت سيكون نجما كبيرا في دبليو دبليو الفترة الجاية، مفروض يستثمروا فيه. أعتقد أنه بإمكانه أنه هو في مرحلة ما يتحدى حتى لبطولة العالم. أي جي ستايلز قدم عليه وسلم زي ما تقول الشعلة إلى إيلاي نايت من بعده، ويحيي أي جي على المجهود الكبير جدا الإدارة في هذا النزال. الاثنين برغم قصر المباراة قدم مستوى لا يقل عن 4.5 من وجهة نظري.
يستاهلوها نص. أنا هذه أصلا كانت واحدة من المباريات اللي كنت نستنى فيها بصراحة. يعني
ننتقل الآن يا خالد إلى نزال بطولة الولايات المتحدة وحاملها اللي هو لوغان بول، هذا الفتى اللي كل مرة يزيد ينتزع احترامي أكثر.
بالفعل
لوغان بول في البداية ظنناه مجرد مهرج أو شخص من خارج المجال وجاي يتطفل عليه. لا، الولد بصراحة كل مرة عن مرة يبهرنا بأدائه الرائع جدا. الولد عنده إمكانيات رهيبة بدنية، يجيد الكلام، شكله كويس، نجم من نجوم المستقبل بدون منازع. الآن يدافع عن لقبه ضد اثنين من أكبر المصارعين في هذه الشركة، راندي أورتن بطل عالم سابق 14 مرة أعتقد
حوالي،
ضد كيفن أونز فايت أونز فايت، هذا المصارع الرائع جدا وبطل عالم سابق ويعني واحد من أساطير المصارعة. هذان ضد لوغان بول، ثري واي لبطولة الولايات المتحدة.
طبعا الجميع كان يعتقد بأن لوغان حيكون اللعوبة في يد كل من راندي أورتن وكيفن، لأن شوفوا فيه كشاب نحيل وضعيف وأقل خبرة منهم. في الواقع لا، هو قدهم نوعا ما وما نسوش حاجة تانية، أن لوغان استفاد من أن كيفن وراندي في نقطة ما في المباراة أيضا ولوا على بعضهم ونشغلوا بعضهم حتى، هذه خدماته جدا يعني.
فتمكن لوغان بول من استغلال هذا الشيء أن كيفن ألغى راندي وراندي ألغى كيفن، ليتمكن هو بمكر وبدهاء من أنه ينتزع الفوز لمرة مش عارف قداش على التوالي، ويستمر كبطل للولايات المتحدة بعد 17 دقيقة و40 ثانية في نزال لنقيمه بأقل من 4. نزال جميل، شفنا تضارب في المستويات فيه ما بين الأسلوب القديم اللي يدير فيه راندي أورتن، ستايل سترونج ستايل اللي يستخدم فيه كيفن أوينز، ثم التقنيات الهوائية العالية اللي يستخدم فيها لوغان بول. وكانت واحدة من اللقطات الجميلة لما الصديق لوغان بول كي سي آي أعتقد اسمه هذا الأسمر اللي مسكين ديما يلبس في البدلة بتاعت المشروب ويوقف برا، لما وقف خارج الحلبة وهو يحاول استفزاز راندي أورتن، فراندي أورتن نفذ فيه RKO انفجارية على المائدة. وتاني مرة، لأن السنة الماضية مسكين نفس الشاب هذا تعرض إلى ضربة فوق طاولة في رسلمانيا 39، لا راندي أورتن المرة هذه نفذ فيه حتى هو حركة قاضية في هذه رسلمانيا، وكانت واحدة من الهايلايتس للماتش. لكن كل ذلك لم يغني عنهم شيئا، لأن في النهاية تمكن لوغان بول من أن يفوز على راندي أورتن وعلى كيفن أونز.
أنا حنعطي المباراة 4.25. كانت المباراة جميلة ومفاجئة، وطبعا البني حديد كانت من العناصر المسهمة في فوز لوغان، ما ننسوش هذا طبعا.
ننتقل الآن يا خالد إلى النزال التالي، وهو نزال بطولة نساء سماك داون. هذه المرة النزال اللي شفناه في الليلة السابقة كان بطولة نساء را، الآن بطولة نساء سماك داون. البطلة إيو سكاي أو إيو شيراي زي ما احنا نعرفوها ستدافع عن لقبها ضد متحديتها بايلي. انترنس بايلي كان بايخ
وعبيط وسخيف،
واعتقد انه هو اذا كان فيه اللو بوينت في رسلمانيا كل هذه السنة كان الانترنس متاع بايلي. انا ما فهمتش شن علاقة أم بايلي بمصر القديمة الفرعونية والمصريين والفراعنة والحاجات دي، ما فهمتش ملبسينها كأنها واحدة من ملوك الفراعنة.
أنا ما فهمتش
ومدايرين معها أتباع يسجدوا
لها
شن علاقة يعني بايلي مش مصرية بعلمي، بايلي يعتقد أصلها لاتيني يعني.
هي لاتينية، أنت شن علاقتك؟
ما فهمتش الموضوع أصلاً. اعتقد الجماعة اللي جايبينهم يسجدوا عند رجليهم نفس اللي يجيبوا فيهم لام جي اف غادي في اي دبليو، نفس اللوك على فكره، نفس الموضوع. الطقس ما عجبنيش حقيقه،
مقرف كان، شيء
كان سخيف
شرك.
ايو كعادتها خاشه بذاك الدخله متعتها اللي تبان كانها يابانيه مجنونه شاربه الباساكي وجايه للحلبه. بعد ذلك شفنا نزال مش سيء مش رائع ما بين المصارعتين، ايو وحركاتها الهوائيه الطائره، وبيلي اللي أنا الحق ما عمريش عرفت إن نوصف أسلوبها في المصارعة. يعني هو ما هوش تقني، ما هوش قوة بدنية، ما عرفتش بالضبط شو اللي يدير فيه بيلي بالضبط.
أنا نوصفه زي الجودو أو الأكيدو اللي هو يعتمد على القوة والتقنية الزوز، وما نسوش حتى هي عندها فلاينج ألبو
اللي يدير فيه زي ماتشو مان
بالضبط، المرفق الطائر هذا. لو جيت تسني أنا رأيي في المباراة لا بأس بيها، لكن للأسف هي المباراة كلها ما حظيتش بربع الاهتمام اللي حظيت به مباراة ريا وباكي، بل إن للأسف إيو شراي كانت بطلة باهتة. يعني إحنا ما شفناش حتى هلبة نزالات على بطولتها، وما حسناش أصلا نسيناها بطولة سماك داون العالمية للنساء في عهد إيو. المشكلة هذه،
وهذه واحدة من المشاكل اللي تصير لهم في أمريكا دوما عندما يضعون حزاما على بطل ياباني، لأن اليابانيين غير قادرين على الكلام بالإنجليزية، فما يقدروش إنهم هم يساهموا في بناء مبارياتهم. وهذا مهم جدا، الجانب الكلامي والقدرة على التعبير وعلى أنك أنت تبني المباراة متاعتك مهم جدا، وإيو إنجليزيتها تعبانة، فالموضوع اعتمد بالكامل على بيلي. وبيلي حتى هي مش متحدثة رائعة يعني، أو شخصية رائعة أو whatever، يعني كانت شريرة وتقود عصابة damage control، الآن يبونا نتعاطفوا معها فجأة وتصبح الطيوبة اللي كنا نبوها تفوز. الموضوع ما كانش مسبوك بشكل جيد بصراحة، وحسيت أن القصة كلها كان afterthought. يعني عندنا حزام ولازم أن احنا نديروا لها نزال في رسلمانيا، حط إيو وحط بيلي وخلوهم يحصلوا رسلمانيا مومنت. قد كان تمكنت بيلي من الفوز على إيو بعد 14 دقيقة و 20 ثانية في نزال مش هنقيمة بأكثر من 2.5.
لا أنا مش معك في هذا، حركات إيو التصدي الكاونتر كانت ممتازة، والأكروباتيات متاعتها لا يعلى عليها، وحركات بيلي حتية اللي قلت لك عليها اللي زي الجودو والألبو درابس متاعتها حتية كويسة، والمباراة طويلة فنحن أعطيها 3.5.
أوكي، لننتقل الآن يا خالد إلى سبب هاللمة هذه كلها، النزال الكبير الذي ينتظره جميع عالم المصارعة، بطولة الـ Undisputed Championship التي يحملها الزعيم القبلي، العميد، رأس الطاولة، المشير، صنع عصر الجماهير، عنده ألقاب تانية.
هو هذاك كاش بنقوله ألقاب عيد يمين توه،
رومان رينز ضد متحديه كودي رودز. كودي الذي فاز في الرويال رامبل الرجالية مش مرة واحدة ولكن مرتين، فاز سنة 2023 ويفوز مرة تانية في 2024. في 23 أخفق في أنه هو يحقق الهدف وخسر بعد أن وصل إلى المباراة الرئيسية في رسلمانيا. ها هو الآن يصل للمرة الثانية، وعليه هذه المرة إن ينهي قصته أو قصته. كودي يشعر بأن الموضوع له أهمية خاصة بالنسبة له، مش بس من أجل أنه هو يفوز بالبطولة، لكن أيضا لتحقيق حلم أبيه، لأن والده الراحل داستي رودز كان قد أحرز بطولة العالم في WWF زمان، وانتزع منه اللقب بعد أن فاز به، فيشعر الآن بأن هذا هو اللقب الوحيد الذي لم يحرزه داستي رودز، وعليه يريد كودي أنه هو يحقق لأبيه هذه الرغبة، أنه هو يأخذ هذا الحزام ويناوله لأمه ويقولها قدرنا في الأخير عائلتنا أن نحرز بطولة العالم في WWE. هذه القصة ببساطة.
لكن هل كان سهل الأمر؟
أبدا لا، وضعوا في طريق كودي الكثير من العرقيل، الكثير من الصعوبات. حقيقة أنا المتكلم شككت كثيرا في إمكانية أن يحقق كودي الهدف، كنت شايف أن مجموعة من الاعتبارات، الآن أنا لا أبرر للتوقعات اللي طلعت خطأ بعدين، لكن أنا اعتقدت بأن كودي أولا حينظروا له باعتباره أن AEW guy، أن شخص جاي من AEW، وأن ميد كارتر كان، أن حتى ما فازش ببطولة AEW هناك، يعني ما كانش في نظر توني كان good enough إنه يفوز ببطولة AEW، فلعل المسؤولين في WWE يقولوا ليش نعطيك أنت بطولتي، وخاصة بعد الفترة الطويلة اللي تحملها فيها رومان رينز. رومان عبى المكان صراحة،
بالفعل، يعني بالفعل،
برغم أني أنا مش من المعجبين برومان، لكن رومان عبى مكانه، تحول إلى أسطورة خلال تلك 3.5 سنوات، فمن الصعب جدا أن يتخيل أي واحد آخر يأخذ منها اللقب، ولكن في النهاية لكل شيء نهاية، وأعتقد أن بعد 1316 يوم كان يجب أن تأتي هذه النهاية.
أنا نبي نوقف شوي على أداء رومان في المباراة، أرجوك قول لي أنت شن رأيك فيه.
رومان فاجأني،
ولا
لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. رومان لما زمان لو تتفكر كان يرتدي الشيلد هذاك على صدره، وعلى نص العلوي من جسمه، يعني ما يبيش يورينا بطنه وكرشه. كان في فتره من الفترات لما اصبح ينحي في ذاك الصدريه معناها انه هو الان يرى نفسه انه هو فت، وفعلا كان فت، بطنه مقسومه، حالته اللياقيه ممتازه، حركته سريعه، حركاته قويه كذلك، في حرفنه، في تقنيه، في الولد فاجأني. ما كان شيكي رومان را
طلع اللي كان مكنون عندها واللي كان مستخبي زمان. فالحقيقة أن هذه أحسن مباراة في حياتي نشوفها لرومان، وأداءه فيها كان ما يقلش عن صغار عمه في شيء.
بالرغم من أن النزال بدأ كبلودلاين رولز ماتش، يعني مفروض أن عصابة السلالة هذه من حقها أن تفعل ما تشاء، إلا أننا فوجئنا يا خالد في الدقائق الأولى من النزال بدون أي تدخلات على الإطلاق. كلين ماتش في البداية ما بين رومان and كودي رولز، وتبادل للحركات الفنية والتقنية ما بينهما، والنزال كان سجالا ما بين الاثنين. شفنا حركات من كودي، حركات من رومان، عدة نير فالز، أكثر من مرة واحد منهما يكاد أن يثبت الآخر والآخر يفلت بصعوبة، واستمر الموضوع هذا لوقت طويل لدرجة أننا نسينا موضوع البلودلاين رولز. وكاد رومان في أكثر من مناسبة أن يظفر بنتيجة المباراة، وكودي بروح قتالية لا نظير لها في عالم المصارعة اليوم يطلع من التثبيتات ويطلع وينود من جديد ويطلع ويواجه رومان من جديد. ورومان في كل مرة يعتقد أنه هو تمكن من تثبيت كودي، وبعدين يفاجأ بكودي يقوم من جديد ويظهر الغضب على وجه رومان ويبدأ في ضربة من جديد ومحاولة تثبيته. وبعدين جاء جيمي أوسو أخرجه جي أوسو، والموضوع أصبح فوضى حتى جاء سولو سيكوا.
سولو سيكوا جاء في لحظة حرجة، لأن كان كودي على وشك أنه بيدير حركة كروس رودز لرومان، فيفاجأنا بالسبايك متاعه، لا طف، يعطيه سبايك ويسقط مغشين عليه كودي. بعدين سولو يرفع كودي من الأرض يعني، ويقول له أنك دير له سبير، أعطي، يقول لرومان أعطي سبير. في نفس اللحظة اللي فيها رومان ضرب كودي سبير، سولو ضرب سبايك أيضا لكودي. خلاص الواحد يقول أن المباراة انتهت هنا، لكن
حصل ما لم يكن في الحسبان. فجأة يأتي جون سينا،
ايه ده،
ويدخل الى داخل الحلبة، لان خلاص السفري فرا بما انك انت يعني جبت جماعتك حتى احنا بنجو. فاذ بجون سينا يأتي الى الحلبة ويقوم باخراج سولو سيكوا اللي هو عنده معاه عداوة وخصومة من الحلبة، وبدأ الامر كما لو ان تعادلت الكفة من جديد وان الفرصة قد لاحت لكودي. فاذ بي ذا فاينل باس The Rock،
يا للهول،
يأتي إلى الحلبة، وروك يقوم بتنظيف الحلبة من جون سينا. كانت حركة مخيفة جدا، وحسينا أن جون سينا في تلك اللحظة عاجز عن مواجهة The Rock.
وما ننسوش أيضا سيث رولينز، سيث رولينز بطل العالم السابق اللي هو أيضا دخل للتدخل لمساعدة كودي، وطبعا هو جاي ولابس بدلة The Shield بالضبط زي أيامات Shield في 2015 و16 والأيام هذيك، وصبغ شعره زي أيام لما كان في Shield، وحاول انه يهاجم رومان، لكن رومان بسرعة كنسه قضي عليه ورماه برا الحلبة. يعني
بينما ذا روك واقف هكذا يشاهد الدمار الذي يحصل في الحلبة، يلتفت الى الوراء ليجد ذا اندرتيكر واقفا هناك، ويا الله الجمهور انفجر عندما رأى اندرتيكر.
يا الله،
يقوم اندرتيكر بيرفع ذا روك من رقبته في اللاست رايد اللي يدير فيه، ويقوم بإلقائه على الارض 1 2 3، ويخرج ذا روك من النزال، ويخرج أندرتيكر كذلك،
يختفي يولي من حيث أتى يعني،
ويستفرد كودي رودز برومان رينز، وينفذ فيه الكروس رودز 1 2 3، ويتمكن من تثبيت رومان رينز 1 2 3.
سمعتوها صح، تبت
بعد 33 دقيقة و35 ثانية في واحدة من أقوى مباريات رسلمانيا على الإطلاق.
بالفعل
صحيح كان فيها الكثير من التدخلات والشنانيجنز، بس أعتقد أن هذا ما كان ينتظره الجميع أصلا، وأعتقد أنها فيها حتى نوع من التحية لدستي رودز أنهم يستخدموا الدستي فينش في النهاية، هذه يسموا فيها في عالم المصارعة الدستي فينش، عندما تكثر التدخلات في النزال قبل أن يفوز أحد الطرفين، هذه كانت طريقة الدستي في البوكينج، فهم استخدموها في هذا النزال بالذات. نهاية لائقة جدا بواحدة من أعظم فترات حمد البطولة في تاريخ WWE. أحيي رومان على الفترة برغم أنني كنت معترض على الكثير من الأشياء اللي قام بها خلال تلك الفترة، ولكن يحيى على الجهد الكبير الذي بذله. ويذكر بأن رومان راهو مريض حاليا، يعني قالوا حتى في المؤتمر الصحفي أن مصاب باللوكيميا من جديد ويتعافى، عفان الله وإياكم جميعا
يا رب.
فيحيى على الجهد اللي بذله برغم المرض وبرغم التعب، وقدر أنه هو يشيل WWE على ظهره 1316 يوم كبطل للعالم، معبي مكانه بكل جدارة واستحقاق. أما كودي البطل الجديد فالمشهد كان مؤثر جدا عندما استلم الحزام وخرج إليه المصارعون، جاء سامي وكيفن وألي نايت وسي أم بانك والجميع، وقاموا برفعه عاليا وتحيته، فكانت لقطة جميلة جدا. والمصارعون شايلين كودي فوق كتافهم ويحيوا فيه، وطلع على تريبل إتش، والحقيقة كانت لقطة جميلة جدا في نهاية جميلة جدا لواحدة من إن لم يكن أكبر رسلمانيا في تاريخ هذه السلسلة. شن تقييمك للنزال يا خالد؟
طبعا 5/5، المباراة تستحق بيرفكت 5.
أنا كذلك حنقيمهم بـ5، ويعني يحيى كودي ورومان أنه مخدوه 5-2 على التوالي في الليلة الأولى وفي الليلة الثانية. أما تقييمي للليلة الثانية فحنعطيهم 9/10 لولا الانترنس نتاع بيلي، كنت حنعطيهم 10 كاملة.
بسبب هي حنعطيهم 8.5 مش 9.
بس بصفة عامة ليلتان رائعتان، رسلمانيا رائعة جدا،
أسطوري،
وأول رسلمانيا من غير مكمان، من غير رائحته المعفنة، بدون حركاته الشقلوبية والخرقوزية. شفنا رسلمانيا احترم عقولنا، شفنا مصارعة حرة جميلة، شفنا رسلينج. لا أخجل من أن أقول لأصدقائي والناس اللي يعرفوني بأني I'm a wrestling fan عندما أنا أتابعها. وأجمل ما في الأمر يا خالد من وجهة نظري أن رسلمانيا هذه تفتح الباب أمام بدايات جديدة. يعني الآن نحن على أعتاب New Era أو عهد جديد في الـ WWE فترة Triple H.
والسؤال، هل كودي حيكون قد المسؤولية اللي كان رومان شايلها حرفيا على ظهره؟ هذا ما سوف نراه في الأيام القادمة،
وهذا اللي حنتكلم فيه خالد إن شاء الله في الحلقة المقبلة من بودكاست في الحلبة، عندما سأقوم بإذن الله من ضمن الموضوعات التي سنتكلم فيها سأناقش بإذن الله الفولاوت أو الأشياء التي حصلت بعد رسلمانيا في را وفي سماك داون، والتوقعات لما سوف يجري لاحقا، وتأثير كل ذلك على بقية مجريات الصناعة، لأن هناك شركات أخرى ستتأثر كثيرا بهذا الزخم الكبير اللي WWE موجودين فيه الآن. وبصراحة أنا حاسس أن WWE تحولت إلى شمس مشرقة في رابعة النهار، والنجوم الصغيرة الأخرى كلها ما تظهرش معها، فلا AEW ولا NWA ولا MLW ولا TNA ولا حد الآن قادر يأكل خبزة مع WWE، وكل ما يستطيع البعض منهم القيام به هو بعض المناوشات والمشاكسات، ويعني الكلام الفارغ هنا وهناك، ولكن لا صوت يعلو في هذه الأيام فوق WWE.
كم تقيم العرض كله على بعضه؟
لو ناخذ مجموع الليلتين حنعطيهم 8.5/10.
على طول 8.5 ويستاهلوها، وبصراحة هذه من أعظم العروض اللي شفتها في حياتي كلها.
لو WWE استمر بهذه الطريقة أعتقد بأنهم حيكونوا اتحاد السنة. أعتقد أن الرسلمانيا مرشح أن يكون حدث السنة
على طول
سنة 2024، ولكن ما زال الوقت مبكر، ما بوش نستعجله على كل ذلك. خالد أنا استمتعت جدا بوجودك معي في هذه الأمسية،
وأنا أيضا استمتعت وشكرا على استضافتك.
إذا كان أعزائنا الجمهور قد استمتعوا بهذه الحلقة بقدر استمتاعي أنا وخالد بإعدادها وتقديمها إليهم، فأتمنى ألا يبخلوا علينا رجاء بترك علامة الـ5 نجمات في الأبس والتطبيقات التي استمعوا إلينا من خلالها. علامة الـ5 نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى أفاق أبعد. إذا كانوا يسمعوا فينا من خلال يوتيوب فما تنسوش تديروا لايك سبسكرايب وشير، فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولا بأول. وفي الختام لا تنسوا، عندما ينتهي العرض وتسمعون جرس النهاية فإن المتعة نفسها لم تنتهي بعد، لأنه يحلو الكلام بعد جرس الختام. وغصبا عن فينس ماكمان
وفوني كلاون توني خان.